بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقليد في أصول الدين، من يتتبع كلمات الفقهاء فإنه يجد أن المشهور بينهم عدم جواز التقليد في أصول الدين، سواء أكان المتقدمين أو المتأخرين، بل حتى سواء أكان السنة أو الشيعة، ماكو فرق، الكل يقول المشهور بينهم عدم جواز التقليد في أصول الدين. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول: إذا سألك سائل وقال لك ما الإيمان، فقل هو التصديق بالله وبالرسول وبما جاء به الرسول والأئمة عليهم السلام، كل ذلك بالدليل لا بالتقليد. يؤكد على هذه المسألة، وهو مركب على 5 أركان، من عرفها فهو مؤمن، ومن جهلها كان كافرا. التوحيد والنبوة والإمامة، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هذا كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى يقول: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين. ومن السنة الحنابلة قال ابن عثيمين: اشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. فإذن المشهور بين العلماء سنة وشيعة هو عدم جواز التقليد في أصول الدين. شنو معنات التقليد؟ حينما أقول التقليد يعني شنو؟ الرجوع إلى مرجع. أحسن، ترجع إلى شخص من دون أن تسأله عن الدليل، صحيح؟ هذا التقليد. أعم من هذا، حينما يريد أحدنا يسافر أقول له: قلدتك الدعاء والزيارة، صحيح؟ وحينما سلم الراية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قلدتك. زين، إذا عندنا التقليد تارة يكون من العالي إلى الداني، وهذا يفيد الإلزام، من شخص أعلى إلى شخص أدنى، هذا يفيد الإلزام، وتارة لا يكون من أدنى إلى أعلى، فهذا يعني المحاكاة. لذلك قول الحاكم: قلدتك الأمر أو المنصب، يعني أسنده إليه، فوضه إليه، ولاه على نحو من الإنحاء. وإذا قلنا قلده وساما، يعني جعلها في عنقه، منحها إياه، فلان قلده وسام. زين، والتقليد بالمعنى من الداني إلى العالي يعني الاتباع فيما يقول من دون دليل، ما أحتاج أن أسأل عن دليل، فأنا أحاكيه أقلده أتبعه من دون أن أسأل ما هو الدليل، هذا اللغة. أما بالنسبة إلى الاصطلاح، التقليد اصطلاحا، العلماء قال بعضهم: التقليد بمعنى الالتزام بقول مجتهد معين، وقال آخر: العمل بقول المجتهد الجامع للشرائط. زين، الفارق عندنا هنا أحدهم قال الالتزام والثاني قال العمل، ما الفارق بين الأمرين؟ الفارق هو أن هذا اعتبر العمل على رأي الغير جزءا من المسألة، بينما هذاك لا، أخذ الالتزام في المفهوم، أخذ الالتزام في المفهوم. يظهر الفرق عندنا فيما لو قلد إنسان شخص من الأشخاص، مرجع من المراجع، وبعد لم يعمل بعمله وفق رأيه، فلان طرح مرجعيته، الناس رجعوا إليه، بعد يوم يومين توفي، بعد سنة توفي هذا المرجع، أنا لم أذهب إلى الحج وأعمل طبق فتواه، أنا لم أزكي، ما كان عندي نصيب حتى أزكي، وما عملت طبق فتواه، ليس عندي مزارعة ومساقاه، ليس عندي إرث، فما عملت طبق فتواه، فهذا مات. إذا مات المرجع وكان هو الأعلم يرجع في هذه المسألة، نقلد واحد حي فنبقى على تقليد المرجع، صحيح؟ ها؟ إمات. فإذا ينبغي علينا أن نبقى على تقليده بس بفتوى مجتهد الحي، لا يجوز لنا أن نرجع إلى نبقى على الميت من دون الرجوع إلى مجتهد حي. يعني لازم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت لابد من الرجوع إلى مجتهد حي، إذا ما في مجتهد حي ما رجعنا إلى مجتهد حي، هذا التقليد باطل هنا. يعني لابد في هذه المسألة جواز جواز البقاء على تقليد الميت لابد من الرجوع فيها إلى المجتهد الحي، هذه المسألة. زين، وأنا أتبع المجتهد الحي فيما لم يفتي أو في المسائل المستحدثة. المسائل المستحدثة الآن مثلا الذين يرجعون إلى الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، زين، بفتوى السيد السيستاني، زين، هذا باقي على تقليد السيد الخوئي فيرجع في كل مسائل، زين، بعض المسائل مستجدة، الجمرات كانت عمود فأصبحت حائط، السيد الخوئي ما سألناه ما أجاب إلنا، لم يقل لنا السيد الخوئي إن هذا يجوز لو ما يجوز، فنرجع في هذه المسألة لمن؟ إلى المرجع اللي إحنا بناء على فتوى بقينا على تقليد السيد الخوي، وهكذا. زين، على أي حال، إذن في مثل هذا الأمر إذا أخذنا إذا قلنا بالالتزام، فإذن يجوز للإنسان أن يعمل بكل الفتاوى. إذا قلنا بمسألة الالتزام، نعيد، القائل بالالتزام والقائل بالعمل، القائل بالعمل يعني لازم الإنسان يطبق ما جاء في الرسالة العملية حتى يتمكن، لو مات المرجع يبقى على تقليده. فمثلا الحج، أنا قلدت مرجع ثم توفي هذا المرجع ولم أحج، هل يمكن لي أن أعمل أذهب إلى الحج طبقا لآرائه أو لا؟ القائل بالالتزام يقول نعم يجوز، القائل بالعمل يقول لك ما يجوز. ليش؟ لأن أنا ما عملت في حياته فلا يجوز لي أن أعمل في مماته. زين، هذا الفارق بس بين الالتزام وبين العمل. هذا بالنسبة إلى مسألة الفروع. زين، بالنسبة إلى الأصول، إذا لاحظ الفارق بين الأصول وبين الفروع. إذا لاحظنا قلنا أن التقليد مرتبط بالعمل، سواء كان في الالتزام أو بالعمل، هو مرتبط بالعمل، والاعتقاد ليس فيه عمل، اعتقاد ما عندنا عمل فيه، الاعتقاد عندنا أمر جوانحي مو جوارحي، يعني أعضاء الإنسان جوارح الإنسان ليس لها علاقة بمسألة بهذه المسألة، وإنما جوانح الإنسان قلب الإنسان في داخله هو المرتبط بهذا الأمر، إذا ما عندنا علاقة زين. فإذا التقليد بهذا المعنى هو مرتبط بالفروع وليس مرتبط بالأصول. المطلوب في أصول الدين أيضا هو الاعتقاد عن علم ويقين، وكما ظهر من أكثر من واحد أن التقليد لا يفيد إلا الظن، إذا التقليد غير نافع بالنسبة لهذا الأمر. الدليل على عدم جواز التقليد، أولا قوله تعالى ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. آيات كثيرة ورد فيها ذم الكفار لأنهم اتبعوا آباءهم، وهذه الآيات وإن كانت هي مطلقة لكن المتيقن منها هو في أصول الدين، صحيح هي عامة مطلقة في كثير من الأشياء تنطبق، لكن المتيقن منها في أصول الدين، فما دام المتيقن منها في أصول الدين إذن لا يجوز الاتباع والتقليد، فهو مكان مذمة، مكان ذم، فإذا ليس من الجائز أن نتبع الآخر ونستمع إلى قول الآخر في هذا الأمر. لكن يرد عليه أيضا الذم في هذه الآيات موجه إلى نوع معين، نوع من أنواع التقليد، وهذا النوع النوع الناشئ عن العصبية. ذول يقولوا إحنا اتبعنا آبائنا، إنا وجدنا آباءنا زين، فهي عصبية النسب، مو مطلق الاتباع، مو مطلق التقليد هو مذموم، وإنما في هذه الآيات إنما أراد أن يذم هذا الاتباع، اتباع الظن، اتباع العصبيات. فبالتالي ما دام هي العصبيات ما في إشكال، نعم العصبيات لا يجوز، بس غير العصبيات يمكن أن يجوز. ومثالنا نحن هنا زين هو الرجوع إلى العالم، يعني رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا الرجوع مؤيد من العقل والشارع، فما في إشكال. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الظن مذموم هنا، واضح الظن هي مذموم، وبالتالي ما ليس ممدوحا أن يستند الإنسان في عمله في اعتقاده في أموره أن يستند إلى الظن، وإنما عليه أن يستند إلى العلم. القدر المتيقن في أصول الدين هذا قدر متيقن أنه لا يتبع الظن، وإنما عليه أن يتبع العلم، واضح الآيات تذم اتباع الظن. يمكن أن يقال أيضا أن الظن المذموم في الآيتين وغيرها من الآيات والنهي عنه إنما هو الظن غير المعتبر، سبق وأن تحدثنا أن عندنا ظن معتبر وظن غير معتبر. الظن المعتبر ما في إشكال، الظن غير المعتبر مشكل. بالنسبة إلى هنا هذه الآية وغيرها من الآيات زين هذا الظن غير معتبر، لذلك ما يجوز الإنسان أن يتبعه. أما في موارد ثانية لا، ظن معتبر، فما دام ظن معتبر فما في إشكال. زين الكلام، هل أن التقليد في أصول الدين من الظن غير المعتبر أو أنه من الظن المعتبر؟ هذا أول الكلام، هذا ما ينبغي البحث فيه والنقاش فيه. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين.